السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه الجامع في كتاب اللباس: باب ما جاء في القمص. القمص جمع قميص، على وزن فعل جمع فعيل، واضح. والقميص معروف هو الذي يلبسه الإنسان في جسده الأعلى، أو قد يكون إلى أسفل، لكن قد يكون قميص القصير على ما يغطي الظهر والبطن فيسمى قميصا، وقد يكون القميص الطويل وهو الذي يسمى في الغالب جبة، الجبة الذي يصل إلى نصف الساق أو إلى الكعبين. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، وهذا قد مضى بنا من شيوخ الترمذي وهو ضعيف الحفظ. كان ابن معين رحمه الله حسن الرأي فيه، إلا أن الأئمة ضعفوه من قبل حفظه، إذا لم يوجد له متابع أو شاهد فليكون الحديث ضعيفا، لكن هذا الحديث جاء له طرق كثيرة، ولذلك الحديث صحيح. يعني تقول هذا الإسناد ضعيف حسن لغيره لكونه متابعة تامة ناقصة، والمتن الصحيح. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي أنه قال: حدثنا أبو تميلة وهو يحيى بن واضح المروزي من الثقات، والفضل بن موسى وهو السيناني، وزيد بن حباب وهو العكلي، كل هؤلاء يروي أو كل هؤلاء يروون عن عبد المؤمن بن خالد. عبد المؤمن بن خالد أبو خالد الحنفي صدوق أيضا، عن عبد الله بن بريدة وهو تابعي ثقة، عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: كان أحب الثياب أو قل كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، أو قل كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، لأن القميص يكون أستر لا شك فيه، لأنه يكون مخيطا على قدر جسم الإنسان، فيكون أستر لظهره وأستر لبطنه، وإذا كان أطول من هذا فأستر من بالنسبة للرداء، أستر القميص أستر بالنسبة للرداء، لأن الرداء في الغالب فيما يظهر أنهم ما كانوا يخيطون من أمام، والآن في كثير من الأقوام يخيطون من أمام ويلبسون، لكن فيكون مثل القميص، لكنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أنه لم يكونوا يخيطون، فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، لأنه أستر وقد يكون أجمل في الجسم أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة. هذا الحديث روي من طريقين: عبد الله بن بريدة يروي عن أم سلمة رأسا، إذا ثبتت الرواية عن أمه عن أم سلمة فيكون إن شاء الله أيضا جائز، ممكن، لأنه قد أدرك أم سلمة فيكون أخذ الإسناد العالي، أولا سمع من أمه، وهذا كان يحصل من الصحابة كثير، يسمعون من مراسيل الصحابة كثير، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، من أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألون: يا رسول الله، إن رسولك جاء وقال لي إن الله قد فرض علينا 5 صلوات، الله أرسلك بهذا. من هنا قالوا كانت سنة أخذ الإسناد العالي، وهو الأفضل يكون، وهذه المسألة كبيرة جدا، في تدخل في مسائل كثيرة جدا، إذا بلغ أن أحد أنه يتكلم فيك فلا تطر به، اذهب وخذ إسناد عالي، وقل له هل قلت هذا الكلام فيا؟ أو كذلك إذا كان الشيخ بلغ عن الشيخ شيء فتسأله إذا كان حيا هو تسأله أنه هل هذا صحيح ينقل عنكم. وهذا معروف من طبائع الإنسان على كل حال. فعن أمه أم سلمة بعضهم قال إن هذا مزيد من المتصل الأسانيد يكون إن شاء الله إذا كان سمع قال حدثتني أمي، لأن من شرط المزيد في متصل الأسانيد أن يكون في موضع الزيادة التصريح بالسماع. على كل حال الحديث صحيح سواء كان بهذا أو بذاك إن شاء الله. وأمه أم عبد الله بن بريدة من هي؟ أمه الظاهر اسمها فاطمة بنت فلانة. على كل حال فهي إذن صحابية، وصحابية تكون سمعت من الصحابية. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا أبو طويلة انظروا تابع محمد بن حميد الرازي، وتأتي رواية عن أم سلمة عن أمه عن أم سلمة حدثنا أبو طميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث ابن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو طميلة عن أمه. فإذا يبدو والله أعلم من كلا الطريقين صحيح، من كلا الطريقين صحيح. عبد الله بن بريدة قد لقي ورواياته عن أم سلمة موجودة فيكون سمع من الطريقين والله أعلم. فالحديث على كل حال صحيح إن شاء الله من الطريقين، لكن الإمام البخاري يرى، وهذه قاعدة ذكرها الإمام الشيخ عبد الرحمن معلم يماني هذا الرجل العجيب في علم الحديث عنده باع طويل رحمه الله، فيقول الحديث الذي روي من طريقين الطريق الذي فيه واسطة قد يكون هو الأقوى، يعني عند المخالفة وكذا يرجح الطريق الذي فيه واسطة. نعم، ويكون وقد يكون إن شاء الله كلاهما صحيح. ثم قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا الفضل بن موسى، فضل بن موسى السيناني ثقة عن عبد المؤمن. انظروا مدار الإسناد على عبد المؤمن، ولذلك صدق ما وجد الترمذي رحمه الله الروايات قال هذا حديث حسن غريب، لأن مداره على عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحزمي الثقة أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا شعبة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، يعني إذا كان قميص لا يظهر ميامنه يعني إلا أن يدخل الكم اليمنى أولا، وإلا ما يظهر الظاهر، ما هو كذا؟ لأنه إذا أدخل من الجيب أولا اليد ثم يدخل من الرأس فيكون ما يظهر إلا كذلك. السراويل وغيرها التي فيها الزينة كلها المستحب أن يكون من اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في تنعله وترجله كذلك في تلبسه باللباس، وهذا جار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الكثيرة. ثم قال نعم هنا جاءت رواية أيضا صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي وغيره إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري وهو ثقة أو صدوق قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي وهو هشام ابن عبد الله أو هشام من قال أبو عيسى روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد أنا أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه أنه رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. إذا كان شعبة عبد الصمد عن شعبة، وإذا كان غير واحد روى موقوفا، فهل يعلل أن هذا يعني كيف يكون صيغة الموقوف؟ نعم جميل. أنا أبي هريرة إذا لبس قميصا، يعني بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون الموقوف إلا بهذه العبارة، إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، نقول لو رجحنا المرفوع فهو أيضا يعني الموقوف في هذا، ونقول الصحابة كانوا أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل الصحابي. لكنه إذا كان زيادة الثقة، تعرفون عبد الصمد بن عبد الوارث أيضا من الثقات إن شاء الله، وربما شعبة إذا كان خالفه فيأتي أحد ويقول شعبة أحفظ، ربما يقال. لكنه في مثل هذا وقد جاء مرفوعا كثيرا، فيكون إن شاء الله كلاهما صحيح مرفوعا وموقوفا إذا ثبت عن أبي هريرة فعله. والصحابة كان وموجود أحاديث كثيرة، لو جمعت ما روي موقوفا ومرفوعا أو ما اختلف في رفع، ما روي موضوعان في الحقيقة، ينبغي أن يجمع الطلبة ما ورد، لا تكون روي بصيغة التمريض، قل ما ورد موقوفا ومرفوعا، تجد كثير في مواضيع كثيرة الصحابي نفسه أبي هريرة قد يروي مرفوعا وقد يروي موقوفا ويقولون، وتجد أن هذه المسألة ينوهون به كثير، يقولون الموقوف يقوي المرفوع، لأن الصحابي علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة فعمل به، وخاصة إذا عمل الصحابي على حديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه دل على أنه غير منسوخ، وهو مشهور غير منسوخ، إذا عمل الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فيقال إن هذا ليس منسوخ. فالموقوف له فوائد كثيرة في هذا، فإذا يمكن أن تجمع مثلا ما ورد موقوفا ومرفوعا كلاهما، ما اختلف في رفع وقف هذا موضوع آخر، ربما تكون رسائل علمية مختلفة، يعني كثير جاءت بعض الرسائل، ينبغي أن تستوعب الأبواب الكثيرة في المدينة. أظن كان واحد منهم وأنا ناقشته قد عمل هذه الرسالة ما اختلف في رفع وقفه، لكن بقي لنا أن نقول ما ورد موقوفا ومرفوعا بعد الدراسة يثبت أنه صح مرفوعا صح موقوفا، هذا له فائدة كبيرة، قلنا لكم أنه يدفع شبهة النسخ إذا اشتهر فعله بين الصحابة. على كل حال إن شاء الله هذا صحيح مرفوعا وموقوفا، لأن عبد الصمد بن عبد الوارث أيضا ثقة، وزيادة الثقة مقبولة على قواعد أهل الحديث. ثم قال حدثنا، نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج السواف البصري ثقة، أنه قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، هو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر الدستوائي ثقة الابن والأب، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن بديل بن ميسرة هذا هو الذي لأجله فيه قالوا أنه صدوق كثير الخطأ وكثير الأوهام. عندكم؟ لا، هو أنا أبي حدثني أبي الظاهر، وإذا شككتم يعني هشام بن بديل رأسا، عندنا حدثنا أبي، نقول إذا شككتم في مثل هذا إلى أين نرجع؟ إلى أي كتاب نتحقق؟ النسخ نسخ لكنها تحفة الأشراف، كذلك جامع الأصول إن شاء الله، الجامع الأصول لابن العثير، كذلك تحفة الأشراف هو الذي يأتي، هذا أضغطوا عليه أربطوا، هو أبي إن شاء الله بدون أبي لا. عن بديل بن ميسر العقيلي، عن شهر بن حوسب، بديل بن ميسر صدوق كثير الأوهام، وشهر بن حوسب أيضا نزكوه، بعضهم قالوا تركوه فضعفوه، لكن الذي يظهر لأن شهر ليس هو العهدة عليه في التضعيف، إنما هو في التضعيف بديل بن ميسرة، لأن شهر بن حوسب يعني الإمام البخاري رحمه الله كان يصحح حديثه لعله أقوى. على كل حال، وعند الذين ضعفوه جعلوا فيه علتان، أو علتين بديل بن ميسرة وشهر بن حوسب لأنه ضعف من كثير من الأئمة. عن أسماء بنت يزيد بن السكن صحابية رضي الله عنها الأنصارية قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. كانت كم يد رسول إلى الرسغ إلى هنا فقط, يعني لا يكون طويلا كثيرا. والله ما ندري, لكنه الحديث من حيث الإسناد ضعيف, لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كمه يطيله كثيرا؟ يعني قد يكون يمنى من الأعمال الكثيرة وكذا, فأحر بأن يكون كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالى أو إلى الرسغ. وأنا أذكر وصح عن علي رضي الله عنه يقول أبو إسحاق السبيعي كنا نبيع الثياب على عواتقنا. شوف كيف يصور لنا السوق, الناس عامة, سوق العامة. كنا نبيع الثياب على عواتقنا في الكوفة, فمر علي رضي الله عنه فقلنا بزرق شكم. بزرق شكم إيش معنى؟ شكم بالفارسية بطن, يعني بطنه كبير. وكان يقول ماذا يقولون؟ فيترجم له يقولون عظيم البطن. وقال نعم عظيم البطن, أعلاه علم وأسفله طعام. ثم مر على صاحب ذي القميص فاشترى منه قميصا فوجد كمه طويلا فقاس إلى رسغي فقال اقطع من هنا, قطع ولبس راح. فالذي يظهر والله أعلم كم الناس والصحابي علي رضي الله عنه, ورواية صحيحة أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وغيره, فيكون إن شاء الله يعني هذا المعنى قد يكون صحيح, لكن من حيث الإسناد الحديث لم يصح. أو انظروا أيضا جاءت رواية وهي أيضا ضعيفة, كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من أسفل إلى الرسغ. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين مستوى الكعبين بأطراف أصابعه, قميصا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه. هذا ضعيف جدا, بأطراف أصابعه معناه كان يطول كثيرا. كل هذا يعني لم يصح. أيضا روى الحاكم في المستدرك وهو ضعيف قال كان قميصه صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع. هذه كلها أسانيد لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن حجر انظر, قال الحافظ في الفتح قال ابن العربي لم أرى للقميص ذكرا صحيحا إلا فيها في آية اذهبوا بقميصي هذا وقصة ابن أبي. أين قصة ابن أبي عبد الله ابن أبي لما مات ودفن فطلب منه ابنه أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأخرج من قبره فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه, ولم أرى لهما ثالثا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكل جواد كبوة. فابن حجر سردا كثيرا أنه جاء ذكر القميص في البيان ما يلبس المحرم, كذلك في مواضع أخرى كثيرة. نعم. وكانت يده ذكر حتى هذا قال كانت كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ, كذلك اللهم كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد, وهذا صحيح, كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد. الحديث على كل حال, فهذا الحديث ضعيف ولم يثبت, وإن كان يعني لم يثبت, لكن الذي تدل عليه القرائن أن قميص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلى أصابع يديه. وقال هذا حديث حسن غريب في إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال مشهور, والحديث أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. ثم بعد ذلك قد يقال أن هذا إسراف والله أعلم, قد يكون فيه يعني كبر وتبختر أو شيء زيادة, والإنسان يعالج أعماله بالكفين, فإذا كان مغطيا فلذلك ينبغي أن يكون يعني إلى الرسغ وهو ساتر إن شاء الله. هذا أيضا إسبال, الإسبال قد ما جاء اللفظ إلا في الكعبين, والنساء يرخين ذراعاً وكذا، لكن الرجال الله أعلم، فيدخل في الإسراف والله أعلم. أما الإسبال إذا كان يفعل كبراً وفخراً وتبخطراً لا شك أنه منهي عنه يكون. باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً. قال حدثنا سويد بن نصر من الثقات أنه هو مروزي، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد الجريري عن أبي نظرة، هو هاشم بن القاسم أبو نظرة، عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد. أبو نظرة من هو؟ منذر بن مالك بن قطعة. أبو نظرة وهاشم بن القاسم متأخر، نعم، على كل حال وكلهم ثقات. أنا أبي سعيد الخدري، لكنه يكون هو المنذر. أنا أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، سين للطلب، يعني كأنه إذا اشترى أو لبس أخذ ثوبا جديدا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. إذا كان يسميه كيف يسميه؟ كسوتنيه، هذه كناية ضمير، كأنه يقول اللهم أنت كسوتني هذه العمامة، أسألك خيرها وخير ما صنع لها له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنع لها، مثلا مثل هذا والله أعلم. فيكون يسمي كذلك. إذا كان قميصا اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، أسألك خيره وخير ما بعده إلى آخره. قال أبو عيسى نعم، في الحقيقة يعني الإنسان يشكر الله تبارك، اللهم لك الحمد، نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، صغيرة أو كبيرة، الإنسان إذا حمد الله لئن شكرتم لأزيدنكم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن عمر قال حدثنا هشام ابن يونس الكوفي وهو ثقة، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني ثقة، عن الجريري سعيد نحوه، أي نحو هذا الحديث. ثم بعد ذلك قال حد أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح، مداره على سعيد الجريري والله أعلم، نعم، ورجاله ثقات أثبات، وله طريق آخر. وفي الباب عن عمر وابن عمر، أما حديث عمر فأخرجه الترمذي في الدعوات، وأما حديث ابن ماجه والحاكم وصححه، أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي. على كل حال الروايات صحيحة الحمد لله، وهذا حديث حسن صحيح، فينبغي للإنسان ألا ينسيه الشيطان ذكر الله تعالى عند هذه النعم. ما باب ما جاء من لبس الجبة والخفين. الجبة في الغالب كما يقولون أنه يكون سواء كان من قطن أو القطن، بعضهم قال أنه لا يكون جبة إلا من القطن والله أعلم، وبعضهم قال لا يكون الجبة إلا كان من الصوف. الظاهر كل ما يكون جبة أو يكون يصل إلى أسفل نصف الساق أو أسفل منه إلى فوق الكعبين يسمى جبة، نعم. قالوا لأنها تجب وتقطع وتفصل، أيا كان لكل حال وجه التسمية، فهذه هي القميص الطويل، نعم. قال حدثنا يوسف ابن عيسى وهو ابن الطباع، يوسف ابن عيسى ابن دينار ثقة، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أنه قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الشعبي عامر بن شراهيل عن عروة بن المغيرة ابن شعبة من التابعين الثقات. هذا حديث عن عروة المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جنبة رومية ضيقة الكمين، وفي لفظ آخر جاء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجتي فحملت أنا وغلام نحوي مثلي إداوة من ماء وأنزة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته فسببت عليه ماء الوضوء فأراد أن يغسل يده فضاقت عليه الكم فأخرجها من تحت كتفه صلى الله عليه وسلم، من تحت إبطه،
فغسل يدين هذا هو ضيقة الكمين فمهما كان ضيقة الكمين لا ينبغي للإنسان إلا أن يغسل أعضاء الوضوء فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أن المغيرة نفسه فدلنا أنه يجوز أن يلبس الإنسان ضيقة الكمين والآن في الغالب يحطون هنا أيضا إذا كان ضيق يحطون الأزارير ما هو كذا ويفتحون إيه نعم إلا النساء ربما يعني ما تجالون موضع عندهن ما يجالون فيها نعم على كل حال فيجب علي على كل واحد يكون ضيق عليه هذا يجب أن يخلع ولو خلع كامل ويغسل يديه وكذلك إذا كان على رجليه نعم فأيضا رومية يعني الجباب إذا جاءت من روم وهم كانوا يلبسون لهم هي هذا اللباس لهم فلا يقال إنه تشبه بهم التشبه يكون في الأشياء التي يتدينون بها أما في الأكل والشرب والركوب وكذا كذلك اللباس لا يكون التشبه إلا إذا كان بنوع خاص يتدينون به عليه صليب أو مصلب أو شيء من هذا النوع نعم ثم بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قال حدثنا قتيبة يقول هنا ما ندري من أين استدل يقول ومن فوائد الحديث قال بعضهم من فوائد الحديث الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ما يلزم هذا الصوف لماذا إذا جاءت النجاسة ينجس جسم الإنسان فكيف لا ينجس الصوف بالنجاسة الشيء الثاني إيش كنت أريد أن أقول أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جاءت رواية صحيحة قال كنا نغزو ونغنم ثياب الكفار فنلبسها ولا نغسلها ونجد الجبن فنأكلها ولا نرميها وبهذا المعنى جاء في روايات صحيحة نعم فإذا لا إذا كان أي شيء سواء كانت الأرض أو الثياب إذا كان ليس فيها نجاسة ظاهرة أو شبهة نجاسة فيحكم عليها بالطهارة حتى قالوا أنها تعرقهم عرق الكفار أيضا لا يقال إنها نجسة نعم أو نجس ثم قال حدثنا قتيبة وهو البغلاني أنه قال حدثنا ابن أبي زايدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن الحسن بن عياش من الثقات عن أبي إسحاق هو الشيباني ليس أبو إسحاق إلا أبو سليمان بن أبي سليمان الشيباني وأبو إسحاق السبيعي غير وإن كان طبقتهما قريبة عن الشعبي عامر بن شراهيل قال المغيرة بن شعبة أحدى دحية الكلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما هل دحية الكلب كان كافرا لا إنما والله أعلم كان مسلما ليس فيه أنه إنما الكلام على الخفين قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر بن عامر الشعبي وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا ذكيهما جبة من الجلد ولا كيف يعني أما أو ذكيهما الخفين الجبة ليس من الجلد إنما الخفين ما درى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأل هل هي من المذكات أم من الميتات وغاية ما فيه أنه يكون قد دبغ فهو نازل على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل يهاب دبغ فقد طهر قال أبو عيسى وقال إسرائيلا جابرا عامر جبة فلبسهما حتى تخرقا أي تشققا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ذكيهما أم لا وهذا حديث حسن غريب وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان هو سليمان بن أبي سليمان والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش صدوق أو ثقة نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب شد الأسنان عمل الأسنان من الذهب أو شد الأسنان من الذهب الظاهر عملان كله إذا استعمل الذهب في مثل هذا هل يجوز أو لا يجوز قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا علي بن حاشم ابن البريد هكذا، وبعض في التقريب المتبوع قديما برند قطع هذا بريد هو. وأبو سعد الصنعاني، أبو سعد الصنعاني هو محمد بن ميسر أو ميسر الصنعاني، أنا بالأشهب جعفر بن حيان السعدي من الثقات كلهم، أنا عبد الرحمن بن طرفة وهو قل مقبول أو تقول أنه وثقه ابن العجلي فقط وله عدة رواة، يعني حديثه يكون إن شاء الله حسنا لغيره. أنا عرفجة ابن أسعد قال أصيب يوم الكلاب، هو عرفجة ابن أسعد قال أصيب يوم الكلاب، يوم الكلاب ليس كلاب، يوم الكلاب هكذا قالوا أنه يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام، ما إن كان هناك وقعة بل وقعتان مشهورتان ويصحفون فيقرؤون يوم الكلاب وهو خطأ، الكلاب بضم الكاف. نعم، أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق أي من فضة فأنتنى علي، أنتنى علي أفسد وصار نتنا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. لما يعني الظاهر قطع هنا هناك الباب، ما هو باب الإمام الترمذي وهذا من فقه استنباطا، قال باب في شد الأسنان بالذهب، وجاء بالحديث ما يتعلق بالأنف، فدلك أنه يقول ما دامت العلة هو أن الذهب يكون لا يكون فيه نتن والأنف أقل تعرضا للنتن والأسنان أكثر تعرضا للنتن، فجاز شده أو جعله من الذهب. نعم، إن شاء الله هذا هو الحكم. كنا بعض الأساتذة اجتمعنا فكان سألت امرأة، أنا سألتني فأنا رديتها على الجواز، قالت هل يجوز لي أن ألبس من بعيد، سألت بالتليفون أن يجوز لي أن ألبس أسناني بالذهب زينة، قلت لا بأس فيها لكن لا تضحكي للأجانب، أنا قلت لها بهذه الصورة، قلت بشرط لا تظهري، هذه صارت زينة كذلك حتى ضحكك. فجيت أنا فبعض المشايخ منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، شيخ أحمد الشنقيطي تلميذ الشيخ الشنقيطي، قال لا يجوز شدها للزينة، قلت لا إن شاء الله نساء زينة لا بأس فيها ما دام تلبس. فهنا فوافق سبحان الله، ذهبنا إلى الشيخ ابن باز زيارة، فسألت الشيخ هذه المسألة، الشيخ ابن باز قلت المرأة ما تريد إلا الزينة وتلبس أسنانها بالذهب زينة، قال لا بأس بها النساء زينة، الشيخ هكذا أفتى. الحاصل على كل حال حتى إذا كان لبسها، لكن الرجل ينبغي أن الزينة لا يكون للرجل بالذهب إنما هو اضطرار، أما المرأة فيجوز لها تزين بها فتتزين بنام. لكن سبحان الله غريب، هؤلاء مساكين أوروبيين تجد عندهم يخرق هنا ويلبس هنا الذهب، وحتى أنفه المرأة تخرق إلى سرتها وتلبس فيها خاتم، غريبة هذا حماق موجود، أظن الإخوان الذين يدورون في بلاد فرنسا وبريطانيا ينظرون هذا الشيء كثير سبحان الله. نعم، فألا كلها للرجال لا يجوز، لكنها للنساء إن شاء الله يجوز، أما للرجال فاضطرارا. نعم، هل يكون في موضع آخر؟ رأيت في الحج في بعض أيام الحج رأيت شخصا أذنه من ذهب، أذنه كان من ذهب وحط عليه سماعة أيضا لأنه كان تأثر الظاهر، انقطع أذنه وتأثر سمعه وكان حاطط عليه أيضا السماعة الصغيرة التي يكون للذين يسمعون عاليا، يسمعون عاليا لا يسمعون خفيا. نعم، قال أبو عيسى قال ثم قال حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا ربيع بن بدر، ربيع بن بدر هذا ابن عمر ابن جراد التميمي متروك، لكنه لا يضر وجوده فقد قورن ومحمد بن يزيد الواسطي الكلاي من الثقات الأثبات العباد أنا أبي الأشهب. فرجع الحديث إلى أبي الأشهب الذي روى عن طرفه. نعم. فلكن الربيع بن بدر وإن كان متروكا فلا يضر وجوده في الإسناد شيء. يقول هنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة يعني مداره عليه فصار غريبا. وقد روى سلم بن الزرير عن الغافقي عن عبد الرحمن بن طرفة أنه حديث أبي الأشهب. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي سليم ابن زرين وهو وهم وزرير هو أصح. وأبو سعد الصنعاني أو الصغاني أبو سعد الصنعاني أصله هو محمد ابن ميسر صغاني خطأ صغاني لا صنعاني انظروا أنا كأني رأيته الصنعاني. نعم على كل حال هو يقول صغاني كتب هنا صغاني لكنه هو الصنعاني صغاني. أه؟ كيف صياغة الذهب؟ الله أكبر هذا جائز ليش ما يكون هو ما يلبس تملك الذهب في صندوقك آلاف مؤلفة أو تسوق الذهب إن شاء الله لكن لا يجعل للرجال الخاتم وكذا أشياء حرام إن شاء الله. أما للنساء فكان عبد العزيز الصائغ تسمعون أنه كان صائغا عبد العزيز محدث كبير ويقول أنه كان إذا سمع النداء ورفع المطرقة لم يضرب السندان رمى وقام إذا سمع النداء ورفع المطرقة لم يضرب السندان ورمى خارج السندان وقام للصلاة. سائق كثير منهم السائقين موجودين من الرواة القدامى. نعم لكنهم يعني قالوا أكذب الناس السواغون والخياطون وكذا أكذب الناس وهذا وارد قد يكون سبحان الله يخلطون في أشياء كثيرة أو يسرقون إذا أعطيت أنت يخلطون معه أشياء كثيرة وهذا وارد كثير. يقولون باب ما جاء لا يكون الذهبيون هؤلاء. نعم يقول هنا من رواية روى النسائي في كتاب الكنى بإسناده عن موسى بن طلحة قال رأيت موسى بن طلحة ابن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب. على كل حال إن شاء الله ليس فيه حرج إذا كان الإنسان يعني يحتاج إليه ليس للزينة. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. السبع هو قالوا أنه السبع له علامتان قالوا أنه له ناب يفترس به الحيوانات يفترس به ويسيد الحيوانات وليس له قرون. السبع ليست له قرون الذي يفترس الحيوان أسد وكذلك الذيب وكلاب وغير على كل الضباء لكن الضبو له حكم خاص يأتي عليه. فالحاصل قالوا أنه أما إذا كان له ناب يأكل بنابه لا شك فيه مثل الأرنب وغيره لكنه ليس يفترس الحيوانات فهذا ليس محرما. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد العلاء ابن كريب أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا ابن المبارك الإمام عبد الله ابن المبارك ومحمد ابن بشر الواسطي أو عبد الله ابن إسماعيل ابن أبي خالد عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي المليح من هو رقاشي هو أبوه أبو المليح ابن من أبو المليح ابن أسامة ابن عمير أسامة ابن عمير صحابي وأبو المليح الطابعي أبو المليح ابن أسامة ابن عمير أو عامر ابن حنيف ابن ناجية عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش لا يفرش الإنسان جلود السباع. وهذا كان يفعله الناس المتكبرون الكبار المتكبرون ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ثانيا أن افتراشه يعطي الإنسان الكبر ويؤثر في التبايع كذلك قالوا ابن خلدون ذكر في المدنيات وفي المسائل هذه، قال إن رأيت الشعوب فالذين يأكلون الحصان فيكون عندهم قوة، الأتراك يأكلون إلى الآن الخيل فيقول عندهم قوة، والذين يأكلون الغنم فعندهم قلة الهمة، والذين يأكلون الجمل فعندهم حقد. عجائب يقول كذا. فإذا أنا قلت عليه الذين يأكلون الدجاج يكونون مشكلة، أنهم يصيرون يأكلون كثير الآن دجاج مو كذا. الحاصل على كل هذه الأشياء تؤثر في الطبائع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة موجودة، فهمنا ولم نفهم، لكن من جملة الحكم قالوا الذي يأكل السباع وغيرها فتكون فطرة سبعية عنده، يفترش الناس ويقتل الناس وكذا ويهجم على الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ليس الأنصاري أنه قال حدثنا السعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع بدون ذكر أن تفترش، وهو المقصود منه جلود السباع. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن هشام أنه قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. كره ليس كراهة التنزيه، الكراهة وخاصة يقوي معنى الحرمة قوله نهى عن جلود السباع، والكراهة في الكتاب والسنة في الغالب بمعنى التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. ايش هو النتع؟ اي جلد مدبوغ غير هذه الظاهر، فاذا كان جلد مدبوغ من السباع يكون منهيا عنه، فيكون الظاهر غير هذه. والنتع كانوا يستعملون كذلك، حتى زبيل الزنبيل يسمونه الزبيل والزنابيل كانوا يعملون ايضا من الجلود، فهذه كلها جائزة ان شاء الله. ولذلك قالوا اذا كان غير مدبوغ يجوز ان يستعمل في ناشفات وليس في المائعات، هذا التفريق قالوا هكذا. نعم. أيضا الرواية جاءت وهي رواية صحيحة أو حسن أن معاوية رضي الله عنه أنا بمعاوية ابن أبي سفيان قال في حديثه معاوية ابن أبي سفيان الظاهر أو أبو معاوية ابن سفيان نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، كذلك لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، فهذه كلها ينبغي أن يكون لا يتعامل به المسلم في الحقيقة. نعم. طيب، وهل يعمل منها الأحذية وغيرها؟ الركوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الإنسان راكبا ما دام منتعلا، فهل ركوب لبس الأحذية من جلد النمور هل يجوز أو لا يجوز؟ والله أعلم. إذا كان الركوب بمعنى اللبس وفي النعل أيضا والله أعلم قد يكون منهيا عنه. نعم، ينبغي أن لا يتعامل معه. نعم. نمار جمع نمرة، وهي رداء نمار نمرة، ليست هي من جلد النمور. لا، مساكين كانوا ما يجدون ما يغطوا به عوراتهم، فكيف يجدون جلد النمور؟ نعم. على كل حال انظروا ماذا قال، قد اختلف في حكمة النهي، فقال البيهقي إن النهي وقع لما يبقى عليه من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. لماذا لا يؤثر؟ يؤثر. وقال غيره يحتمل أن النهي أما لم يدبغ لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. قال الشوكاني وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، الدباغ يطهر كل جلد لكن لا يستعمل، إن كان ربما يستعمل فرشا فيكون حراما، لكنه إذا استعمل مقلوبا أو إذا استعمل بعمل الزنبيل أو بأي شيء والله أعلم قد يجوز نعم ما دام هو طاهر نعم لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليه وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة نعم. فإذا إن شاء الله الذي يظهر والله أعلم أنها طاهر لكنه لا يفترش الإنسان لأن هذا من سيما آل الخيلاء والكبر وغيرها والمسلم ينبغي أن يبتعد عن مثل هذه الأمور نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة نعم يعني كأنه يقول سعيد عن قتادة أبو المليح عن أبيه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال أبو عيسى لا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد طيب كلهم قالوا أنا بالمليح عن قتادة ولا ماذا كيف يكون هذا عن قتادة أنا بالمليح لكن أبو المليح هو ليس صحابي فيكون مرسلا إذا كان أنا بالمليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود الصبا فيكون مرسلا فيكون لكن الروايات الثانية إن شاء الله التي جاءت في النهي يكون يقوي نهى عن جلود النمور أن يركب عليها لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر لكنه يقول الروايات جاءت أنا بالمليح مرسلة وهي تذكر فإذا كان مرسلة لا يضر إن شاء الله فقد جاءت ما يقويه بروايات صحيحة كما يأتي كما ذكر هنا في لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر كذلك نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة أن يزيد الرشك أنا أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المليح ليس صحابيا فيكون روايته مرسلة يقول أنه نهى عن جلود السباع وهذا أصح هكذا يقول الترمذي فإذا قل لأنه في الحقيقة شعبة جعلوه أتقن من غيره فلذلك رجحوا قال هذا أصح لأن شعبة أحفظ وأتقن من سعيد بن أبي عروبة والحديث له طرق وشواهد ومتنه يكون صحيحا إن شاء الله إذا جعلناه مرسلا أو نقول المرسل مبني على أو يقوي المرفوع ولا يعلل به يقوي الأحاديث الأخرى التي جاءت صحيحة إسناد بتحريم جلود السباع ثم قال حدثنا محمد البشار باب ما جاء لا باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم النعل هو الظاهر هل يقصد به نوع خاص ولا الأحذية حذاء أيضا يعني يشمل النعل يبدو النعل الذي يكون مكشوف ظهر القدم والحذاء كان معروفا الأحذية أيضا كانت معروفة الذي يغطي على عظم الناتي على ظهر القدم والخف نفس الشيء نعم أما النعل الذي يكون الظاهر فيه ما يمسك الإبهام وفيه تاسومة يكون في وسط أو آخر شيء الذي يكون على عظم القدم يصل الرابط فالنعل هو هذا المقصود والله أعلم وأما الأحذية مثل الخف فهذا له اسم آخر نعم أو يقال كما قال بعضهم أنه كله نعل كلما يلبس الإنسان في قدميه فهو نعل إلا إذا كان يغطي شيئا من الساق فيسمونه خفا نعم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي أنه قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان القبال يقول قال الحافظ في فتح الباري القبال هو الزمام وهو السير الذي يعقد عليه الشس الذي يكون بين أصبعي الرجل يعني والله أعلم القبال إيش نفهم منها انظروا القبال هو الزمام أو السير القد أو قطع من الجلد الذي يعقد فيه الشسع والشسع الذي يكون هو رابط الأصابع قد يكون معه سير يصل إلى ما يربط فوق العظم الناتي. نعم، وهو الزمام، هو السير الذي يوقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبع الرجل. وقال الجزري في النهاية: الشسع أحد سيور النعل، أحد سيور النعل، يعني الشسع نفسه يسمى سير، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النار المشدودة، يعني كلاهما كأنه يكون حتى الذي يربط الإبهام أيضا يسمى شسع، الشسع وهو أيضا سير. يقول الشسع، انظروا، قال الشسع أحد سيور النار، فهل يكون فيه يعني قبالان؟ قبالان كيف يكون؟ قبالان من الشسع إلى ظاهر القدم، يكون سيران أو اثنان من السير. كان كيف يصنع؟ ما ندري، هل يقدر أن يصنع أحد الذي يريد السنة مثلا؟ إذا كان يصنعون، كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبالان. نعم، هذا ذكر سورته في كتاب جمع، كتاب اللباس عند العرب أو الألبسة عند العرب، قديم هذا في القرن العاشر أظن. وثم هؤلاء الذين طبعوه صوروا فيه بعض التصاوير، ألبسة الخلفاء والملوك، مزركشة وأشياء، لعله يكون يذكر القبال أيضا. نعم، هل هذا قبالان من الطرفين؟ إذا كان يمسك على ظهر القدم قبال، هذا قبال واحد ولا قبالان؟ شوف، يقول القبال هو الزمام وهو السير الذي يوقد فيه الشسع، أما هذا ما يوقد فيه الشسع، يوقد فيه الشسع، الشسع الذي يكون يقول بين أصبعين، إذا انقطع الشسع نال عهدكم فليسأل الله. نعم، فهنا الشسع وقبالان الظاهر من الشسع يخرج قطعتان وتركب ما الذي ذكرت أنت، ما الذي يكون رابطا فوق القدم على العظم الناطي. وقال القاري، قال الجزري، وفي النهاية قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجلي والتي تليها، كأنه يكون بين إبهام وبين التي تليها، من هنا إلى هنا السير ممدود إلى الوسط، لأن الجزري هكذا: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، فيكون هنا هكذا يأتي حتى يربط. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، قال والتي تليها: ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم هو الشراك، هذا الذي تنوي، لأنه يكون مثل الشرك يربط القدم، والسيران يأتيان يرتبطان مع الشراك، فإذا ظهر لنا الشراك والشسع والسير. السير هو القبال، ما هو كذا؟ يعني الشراك الذي يكون فوق القدم. آتوا أحد الذين ما ندري أول كانوا يعملون كثير، كنا نسميه خف البعير، هذا الذي يجاله الظاهر كثير من الإخوان بلوش من الجلد المتين، وهذا صحيا أحسن يقولون، من الجلد المتين ويكون عريض هكذا، لو أعطي هذا الشكل يصنع يكون أجمل. نعم، لا، ولعله يكون أنفق لسلعته نعل رسول، سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، نعم، مشروع ناجح يعني. اللهم صل على محمد. وفي الباب قال: وفي الباب عن يعني ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما قال: باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. واحدة النعل قالوا تذكر وتونس نعل، أما في الأحاديث ما نجد إلا مؤنسة. أه؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن حلال وهو ثقة أنه قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان. باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. الذي يظهر أن الحديث ما جاء فيه استعمال النعل إلا مؤنث. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني عن مالك حا قال الترمذي وحدثنا الأنصاري وهو موسى ابن إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك أنا بالزناد وهو عبد الله بن زكوان عن العارج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. نعم يعني يلبس الاثنين إذا كان واحدة انقطعت أو سرقت فلا يلبس واحدة ويمشي لأن هذا في الحقيقة كأنهم حتى ذكروه في خلاف المروعة أن المحدثون ذكروه في خلاف المروءة ويكون في الشكل أيضا المشي لا يكون مستقيم معيبا. نعم فليحفهما أو لينعلهما جميعا. نعم وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمكم كل شيء صغيرة أو كبيرة. نعم وفي رواية أخرى أيضا جاءت بإسناد صحيح عن أبي هريرة بلفظ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد. نعم وهو في رواية مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم. ثم قال باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم يعني يلبس النعل وهو قائم. قال حدثنا أزهر ابن مروان البصري أزهر ابن مروان البصري الرقاشي صدوق أنه قال حدثنا الحارث ابن نبهان حارث ابن نبهان الجرمي هذا متروك مكذب أن معمر ابن راشد أن عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ أن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. هنا إسناد هذا بالحقيقة ضعيف جدا لأجل الحارث ابن نبهان لكن أخرجه ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة بإسناد صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. فهنا لأجل الحديث الصحيح نقول هذا الإسناد ضعيف جدا لا يتقوى لأنه متروك إلا أن المتن صحيح في من طريق آخر لأن حارث بن نبهان متروك لا يتقوى ولو كان بطريق آخر صحيح. فإذا نقول هذا إسناد ضعيف جدا وقد جاء الحديث والمتن صحيح من طريق آخر أخرجه ابن ماجه وله طرق أيضا الشيخ الألباني رحمه الله ذكرها في الصحيحة. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عبيد الله بن عمر الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا قتادة عن أنس جاءت رواية لعل هذا الحديث يقصد هذا الحديث يروي قتادة عن أنس وهو بمعنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف له وإلا قتادة عن أنس هذا في بخاري وغيره موجود. نعم ثم قال حدثنا أبو جعفر السمناني وهو محمد بن جعفر أبو جعفر القومسي السمناني الثقة قال حدثنا سليمان ابن عبيد الرقي صدوق فيه ضعف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي من الثقات عن معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. هذا الحديث أيضا فيه ضعف لكنه يقوي حديث ابن ماجه فيكون إسناده حسنا لغيره لأن سليمان بن عبيد الرقي فيه بعض الضعف صادق اللهجة إلا أن في حفظه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, وقال محمد بن إسماعيل ولا يسع هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة بذاته, لكن الطريق الآخر يقويه. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, قال محمد بن إسماعيل ولا يسع هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة, يعني لا يصح بذاته ولكنه يتقوى. نأخذ هذا باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة. الأئمة على كل حال يعني يبوبون الباب, انظروا الحديث ثبت أو لم يثبت. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي ثقة, أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي ثقة كوفي, قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي أيضا ثقة, عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم. ليس هو ليس بن أبي سليم ابن زنيم ضعيف, ليس بن أبي سليم ابن زنيم ضعيف, وليس هو ليس بن سعد هو متقدم. أنا عبد الرحمن بن القاسم أنا أبيه قاسم بن محمد بن أبي بكر, أنا عائشة رضي الله عنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة, ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. هذا الحديث في الحقيقة ضعيف وقد خالف الصحيح من حيث الاصطلاح. الصحيح إذا خالفه الضعيف, الضعيف ماذا يسمى؟ منكر, فهو منكر في الحقيقة. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في نعل واحدة وقد نهى عنها. نعم. ثم أيضا رواية جاءت أن عائشة موقوفة صحيحة, أنا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة, أنا عائشة رضي الله عنها أنها مشت بنعل واحدة, أنها مشت بنعل واحدة, فهذا موقوف فعل لها رضي الله عنها. ولعل من هذا الموقوف استشف الترمذي جواز الرخصة أو الرخصة في المشي في النعل الواحدة, ولذلك بوب باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة. والصحابية رضي الله عنها قد فارد. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال حدثنا الأنصاري, هو الأنصاري الذي مضى بنا قريب, قال حدثنا معا ابن عيسى يعني قال حدثني مالك حا, قال الترمذي وبإسناد آخر تحويل حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال, فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حديث مشهور. أما بالحقيقة نهى أن المشي نهى أن ينتعل الرجل قائما, هذا في الحقيقة له الآن أنا أجد في نفسه في بعض إذا لم أتكي على جدار وكذا أخاف ما نقدر نتماسك. فسبحان الذي الحمد لله كرمنا بدين كل صغير وكبير النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيه خوف, وخاصة بعض الأحيان الأطفال يسقطون يلبس ويلبس ويرفع ويسقطون, ففيه غوائل ولذلك يكون منهيا عن اللبس إلا إذا كان يتكي إنسان. أما الجلوس أيضا ساب مع صاحب الركبة, فاتقوا الله ما استطعتم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله.